بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تقدم معنا الحديث عن مقصد سورة الحجر، وعرفنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة ماذا؟ التحذير من الاغترار بطول الأمل في الدنيا. ونبدأ اليوم بتفسير شيء من آيات هذه السورة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. تفتتح هذه السورة بهذه الحروف المقطعة ألف لام را، وعرفنا أن هذه الحروف الله تعالى أعلم بمراده منها، ولكن يذكر العلماء أن من الحكم في هذه الحروف أنها بيان لإعجاز القرآن الكريم، فالقرآن مركب من هذه الحروف ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله، إذن تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا يأتي غالبا الثناء عن القرآن بعد ذكر هذه الحروف. وكذلك هذه الحروف فيها شد للانتباه وجذب للقلوب، لأن هذا أسلوب لا تعرفه العرب. في اللغة العربية الحروف تركب فتكون كلمة مفيدة، محمد وهكذا، أما أن تتكلم بحروف مقطعة هكذا ألف لام راء، فهذا أسلوب يشد الانتباه، فهذا يدخل في التهيئة الحافزة للكلام. ألف لام راء، ولا شك أن كل سورة اختصت بحروف معينة لا بد من تناسب بين السورة وتلك الحروف. قد مر معنا في هذه السور أن هذه السور برز فيها مقصود الرسالة ما يتعلق بها، وهذه خاتمة سور ألف لام راء، وجاء فيها التحذير من المانع الذي يمنع من قبول دعوة الرسل، من الإيمان بالله جل وعلا ورسله، وهو الاغترار بالدنيا وطول الأمل فيها. فهذه السور مر معنا أنها تتحدث عن الرسالة، فالله أعلم، قد يقال أن هذا يتناسب مع حرف الراء المذكور هنا ألف لام راء، والله أعلم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب، هذه تذكرنا بفاتحة الرعد، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، وكذلك هنا تلك آيات الكتاب لكن يزيد وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب، وهذا أسلوب حصر، لأن تلك إشارة إلى ماذا؟ الآيات التي تتضمنها السورة، تلك الآيات التي ستقرأها آيات الكتاب، تلك الآيات آيات الكتاب، وتعريف الجزئين يفيد الحصر. تلك اسم إشارة وأسماء الإشارة من المعارف، آيات الكتاب مضاف مضاف إليه وهذا أيضا من المعارف، وتعريف جزئي الجملة يعني المبتدأ إذا كان معرفة والخبر إذا كان معرفة، هذا من أساليب الحصر في اللغة العربية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، فلا يمكن أن يفوت الحج إلا بفوات عرفة، كذلك هنا تلك آيات الكتاب، فهذا فيه تعظيم لهذه الآيات، وكأنه لا يوجد في الدنيا آيات إلا آيات القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب مثل أول البقرة، ذلك الكتاب، كأنه لا يوجد كتاب في الدنيا إلا هذا الكتاب، لأن هذا القرآن قد حوى ما يحتاجه العبد مما يدله على الله ويقربه إليه جل وعلا. فحقا لو أن الإنسان ما قرأ آيات أو كتبا أخرى إلا كتاب الله جل وعلا وما يتصل به من تفسيره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تندرج في القرآن، فيكفيه ذلك. تلك آيات الكتاب، وهنا يزيد، وقرآن مبين، وقرآن مبين واضح بين. وهذا والله لم يتناسب مع جو السورة، لأن طول الأمل يجعل الإنسان في سكرة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وتأمل مع رؤيتهم للآيات سيقولون إنما سكرت أبصارنا، فيستهزئون ويتمتعون بدنياهم ويلههم الأمل. فيحتاج إلى هذا، أمام هذا يحتاج إلى البيان الواضح. قال وقرآن مبين، واضح بين، فلا تبقى أي شبهة أمام المستكبر والمستهزئ، فتقام عليه الحجة. هذا في إقامة الحجة عليهم، والله أعلم. ولذلك والله أعلم ناسب أن تفتتح هذه السورة بوصف القرآن بهذه الصفات، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وهكذا سبحان الله كل سورة كما مر معنا تتناسب مع وصف القرآن في بدايتها، تلك آيات الكتاب الحكيم في يونس، تلك آيات الكتاب المبين في يوسف، كتاب أحكمت آياته في سورة هود، وهكذا. قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الذي يحفظ القرآن أول ما يقرأ هذه الآية يتذكر ما يشبهها في سورة ماذا؟ النمل، لأن فاتحة النمل ماذا؟ طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فما السر في تقديم الكتاب هنا وتأخير القرآن؟ وفي سورة النمل عكس، فقدم القرآن وأخر الكتاب، فلماذا قال هنا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وهناك قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين؟ تأمل. العلماء يقولون السياق هنا في سورة الحجر، الخطاب مع من؟ ابتداء مع المسلمين ولا مع الكفار؟ مع الكفار. قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا وتمتعوا. فلما كان الخطاب هنا مع الكفار ناسب أن تقدم صفة الكتاب. لماذا؟ لأن الكافر ما يقرأ القرآن، قرآن مبين، قرآن من القراءة، أن هذا القرآن يقرأ، والكافر ما يقرأه. فقدم صفة الكتاب لماذا؟ لأن هذه الصفة تدل على حفظ القرآن وأنه مكتوب ومحفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما سيأتي في هذه السورة. فناسب أن تقدم صفة الكتاب لأنها تدل على حفظ القرآن الكريم، فيكون في هذا حج على الكفار، وهذا يزيدهم غيظا وغما، فلن يستطيعوا أن يعارضوا هذا الكتاب المحفوظ المكتوب، لأنك إذا كتبت شيئا فلا يتغير ولا يزول. فكذلك تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، بخلاف سورة النمل. عندما نقرأ سورة النمل الخطاب ابتداء مع من؟ مع المؤمنين، أن الله يقول طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. فقدم هناك صفة القرآن لأن هذا الذي يتناسب مع المؤمنين يقرؤون القرآن، ثم قال وكتاب مبين، والله أعلم. قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ثم تبدأ السورة بأهم مقصود فيها، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وكما عرفنا من أبرز مقاصد هذه السورة التحذير من طول الأمل، وهذا من براعة الاستهلال. أنت إذا قرأت أول السورة ركز في القراءة، لأن المقدمة تحتوي على مقصود السورة. وأيضا كأن هذا فيه إشارة إلى أن الذي يعرض عن هذا القرآن سيندم يوم القيامة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال ربما، أو في القراءة الأخرى ربما بالتشديد. ورب حرف يدل على ماذا؟ يدل على التقليل، هذا في الغالب في اللغة العربية، ويأتي للتكثير. هنا الكفار هل يتمنون الإسلام مرة واحدة ولا في كل لحظاتهم إذا بعثوا يوم القيامة؟ يتمنون الإسلام دائما. فهنا بعض العلماء قال ربما، أو ربما هنا تدل على التكثير لدلالة السياق على ذلك، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأن الكافر من أول ما يموت يقول رب يرجعون ويريد أن يسلم، وهكذا في كل لحظاته المستقبلية يتمنى أن لو كان مسلما، فقالوا للتكثير. لكن في الحقيقة هذا الحرف في الغالب يدل على التقليل، والتقليل هنا فيه معنى بلاغي أحسن من أن نقول هذه أو هذا الحرف يدل على التكثير. كيف؟ يقال في اللغة مثلا لعلك ستندم إن لم تصلي، هذا أسلوب معروف في اللغة، قل لعلك ستندم، لعلك تأمل، أو ربما ستندم إن لم تصلي، وأنت لا تشك أنه سيندم إذا ترك الصلاة، وأنه سيندم ندما طويلا كثيرا. لكن لماذا تأتي بصيغة ما فيها جزم أو فيها تقليل، تقول لعلك ستندم إن لم تصلي، أو ربما ستندم إن لم تصلي؟ لماذا تأتي بهذه الصيغة تقلل من الأمر؟ قالك هذا فيه إيقاظ له وتنبيه له، لأن العاقل لا يوقع نفسه في الغم المظنون أو الندم القليل ولو كان قليلا، لأن حالة الندم حالة مؤسفة للنفس. انظر كيف أنت إذا ندمت على شيء فعلته أو لم تفعله، فتنكسر نفسك وتشعر بحسرة وألم شديد في نفسك. فالعاقل يحترز من الندم اليسير، فكأن هذا فيه لطف في الخطاب وإيقاظ وتنبيه لهؤلاء، وفي الوقت نفسه فيه تحذير، يعني كأنه يقول احذر، يعني ربما تتمنى هذا الإسلام الذي تعاديه اليوم، ربما تتمنى في يوم من الأيام أن تكون مسلما ولو مرة واحدة، فكيف والواقع؟ وطبعا إذا كان هذا واقع، يعني إذا كنت ستتمنى أن تكون مسلما ولو لحظة واحدة، ولو مرة واحدة يكون هذا التمني موجود عندك، لحري بك أن تسارع إلى الإسلام، فكيف والحقيقة والواقع أنك ستتمنى ذلك في كل لحظاتك في المستقبل، ولكن عندما ما ينفع الندم؟ فتلاحظ أن هذا الأسلوب فيه شيء من الإيقاظ، وكذلك أيضا قال بعضهم فيه شيء من التهكم ويعني السخرية بهم. فيعني مثل واحد الآن يحارب الإسلام وأقول له يعني احذر من هذا الأمر، يعني في يوم من الأيام لعلك تتمنى أن تكون مسلما، فيعني كأن فيه شيء من التهكم والتخويف. فهذا أبلغ والله أعلم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لهذا قال ذرهم، ربما يود الذين كفروا، يعني الود والمحبة الخالصة من القلب، لكن عندما ما ينفع الندم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تأمل، قال لو كانوا، يعني عريقين في الإسلام في كينونيتهم لو كانوا مسلمين، لكن هل يتيقظون بهذا؟ قال ذرهم، لا يسلمون لا يرجعون، قال ذرهم اتركهم، ذرهم يأكلوا. طيب يأكلوا فعل مضارع، الأصل فعل مضارع مرفوع، الأصل أن يقول ماذا؟ يأكلون، أفعال خمسة. طيب لماذا حذفت النون؟ نعم، هنا هل الفعل مجزوم ولا ماذا؟ منصوب أو لا؟ تتوهم أنه جواب الطلب أو جواب الأمر، بعضهم يظن ذرهم يأكلوا مثل احفظ الله يحفظك جواب الأمر، لا، لأنهم سيأكلون تركتهم أو ما تركتهم، جواب الأمر يكون معلق بالجواب، يعني معلق بال يعني الفعل الأمر، ذرهم يأكلوا، يعني هل إذا لم تتركهم لن يأكلوا؟ لا، هم سيأكلون وسيتمتعون على كل حال تركتهم أو ما تركتهم. فكأن التقدير يعني ذرهم ليأكلوا وليتمتعوا، ليأكلوا، يعني هنا لام الأمر محذوفة، يعني الفعل مجزوم بلام الأمر، ذرهم، ثم قال ليأكلوا ويتمتعوا، طبعا معطوف على يعني هذا الفعل، قال يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. تأمل يعني كيف قدم الأكل، ذرهم يأكلوا، هذا فيه إشارة إلى أن تمتع هؤلاء كتمتع البهائم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، حياتهم الدنيا والعياذ بالله كحياة البهائم، حياة متمحضة للأكل والمتاع، لا تأمل فيها ولا غاية ولا عبادة ولا قيمة، هكذا يأكلون ما يشتهون. هذا كما قال الله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا، يعني في الدنيا، الدنيا كلها قليل، إنكم مجرمون. وكما قال الله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قال ذرهم يأكلوا، هذا فيه إشارة إلى نهمهم في الإقبال على الدنيا كما تأكل الأنعام، يأكلوا ويتمتعوا. لكن ما الذي يجعلهم يستمرون على هذه المتعة؟ قال ويلههم الأمل، ويلههم الأمل فسوف يعلمون، ويلههم الأمل، والأمل هذه الكلمة في ذاتها تدل على امتداد الشيء، وذلك يقال لما تكون في البر في الصحراء وترى مثل حبل من الرمل يكون شيئا ما عريضا ويمتد، يعني يمكن مسيرة يوم يمتد، هكذا يعني سلسلة من الهضاب أو من الخطوط تراها مستمرة، هذا يسمى الأميل في اللغة العربية، الأميل لطوله وامتداده. وكذلك التأمل في الشيء، يعني ما تنظر إليه نظرة واحدة عابرة، لا، تطيل النظر في الشيء، يسمى التأمل. وهكذا الأمل، الأمل يمتد بصاحبه فيلهيه، كلما أراد أن يتوب قال غدا سأتوب، وهكذا ويلههم الأمل، قال فسوف يعلمون، سوف يعلمون عاقبة أمرهم، لكن حين لا ينفع الندم. هذه الآيات فيها التحذير من الالتهاء بطول الأمل، والإنسان الإخوة من طبعه أنه يحب أن يتمتع في حياته وأن يطول عمره في هذه الدنيا، هذه طبيعة في الإنسان، وكلنا يكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها، لكن المؤمن في هذه الدنيا يعلم أن النهاية لا بد أن تكون بالموت، فيستعد ولا يلهيه الأمل، بل إذا أنعم الله تعالى عليه بطول العمر فهذه نعمة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فاستغل طول العمر طول الأمل في طاعة الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من طول الأمل في الدنيا، والحازم في هذه الدنيا من قصر أمله وتذكر الموت دائما واستعد للقاء ربه جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هادم اللذات، الموت. تأمل، هذا فيه حث على قصر الأمل، لأن الموت يقطع الأمل. فقال: أكثر من ذكر هادم اللذات، كلما تذكرت الموت انقطع أملك فجاد عملك. ولهذا كما روي في بعض الأحاديث، وإن كان الأقرب أنه من قول السلف: صلي صلاة مودع. أنت الآن إذا قمت تصلي، ما إن تتذكر الموت إلا وتحسن في صلاتك. إذا قلت لنفسك: ملك الموت الآن ينتظرني بعد الصلاة، ربما ما أصلي صلاة بعدها، هذه آخر صلاة في حياتي، انظر كيف ستخشع في صلاتك. لكن سبحان الله، الإنسان في غفلة ربما ما يخطر على باله أصلا أن هذه آخر صلاة في حياته، فتجده هكذا يذهب في صلاته يمينا ويسارا ويتعلق قلبه بالدنيا وشهواتها. لكن سبحان الله، كما قال بعض السلف: كلما قصر الأمل جاد العمل. وهكذا في كل عمل، في كل لحظة، ما أنت تتذكر الموت إلا وتضيق عليك الدنيا وتستعد للقاء الله تعالى. ليس معنى هذا أن الإنسان يعيش حزينا مهموما، لا، بالعكس، الموت وقصر الأمل في الدنيا هو أعظم ما يبعث في النفس النشاط والقوة على طاعة الله جل وعلا. كلما تذكر الإنسان أنه سيموت سيبادر إلى الأعمال الصالحة، بخلاف الذي يلهيه الأمل، الذي يطول أمله في الدنيا يسوف الخير، يسوف التوبة. لهذا يقول بعض السلف: احذروا سوف فإنها أكبر جنود إبليس. كم من إنسان أراد أن يتوب وقال: سوف أتوب لما أكبر وتكون من بعدي قوما صالحين، وهكذا تهون عليه المعاصي ويستمر عليها، وما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهكذا يطول به أمله حتى يفجأه الموت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. تخيل هذه الرسمة، خط مربع. قال: وخط خطا في الوسط خارجا منه. يعني شوف، خط مربع، ثم من المربع وسط المربع خط هكذا يخترق ضلع من أضلاع المربع ويمتد خارج المربع طويلا. قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. تخيلنا الرسمة هذه، نحتاج نرسمها في طيب لا بأس، هذه الرسمة تكون هكذا. ماذا تكون واضحة ولا لا؟ يعني هذا المربع وخط خطا من الوسط إلى خارج المربع، ثم خطوطا يعني من حول الخط الذي في المربع، هذا الخط الصغير يعني خط خطوطا حوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي هو هذا الخط من وسط المربع إلى ضلع المربع، هذا الإنسان. قال: وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، يعني هذا الأجل أحاط به. طيب، يعني مثل، يعني هذا الخط الذي يقطع العمر هو الموت الأجل، وهذا الذي هو خارج، هذا الخط الطويل ماذا الذي هو خارج الإنسان؟ هذا الأمل. نعم، قال وهذا الذي هو خارج أمله. شوف كيف الأمل طويل لا نهاية له، يعني الإنسان يعيش هنا 60 سنة 50 سنة ويؤمل آمالا طويلة، أو يعيش 20 سنة وقد أمل آمال طويلة، سبحان الله. قال وهذه الخطوط الصغار الأعراض، الأعراض مرض يصيبه، حادث يصيبه ينجو منه، يكاد يقطع عليه حياته، فتنة ثم يرجع وهكذا تنهشه هذه الأعراض إلى أن يأتيه عرض ويموت به. قال فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، سبحان الله، حتى يأتيه الموت، سبحان الله. فهكذا يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا المخطط الجميل يعني حياة الإنسان وأمله في هذه الدنيا. أنا أذكر يعني سبحان الله في لما كنت مدرس في الثانوية، كان طالب من الطلاب يعني ما كان على استقامة، وكان يعني لا يحافظ على صلاته وعلى لا على دينه، وأيضا هو يرسب في دراسته. فأذكر في آخر السنة كان هو في الصف الحادي عشر، قلت لي يا فلان توب إلى الله تعالى واجتهد في دراستك. قال لي يا أستاذ أنا أعاهدك أن السنة القادمة ستراني يعني طالبا آخر، سأجتهد في دراستي وأسمع كلامك وحافظ على صلاتي وكل شيء، لأن آخر سنة، هكذا أذكر كلام، يقول آخر سنة يعني خلاص مستقبل، أخذ ثانوي العامة وإن شاء الله يعني سأدرس الجامعة وسأشتغل وأتزوج وأجيب عيال وكذا كان يتكلم. وسبحان الله خرجت من لساني كلمة أنا ما أقصدها، قلت لي يا فلان أنت ما تضمن نفسك، توب إلى الله الآن. قال ما عليه إن شاء الله بشوفك أستاذ السنة القادمة، ويعني وبشوفني طالب ثاني. قلت له طيب إن شاء الله خير، الله يوفقك. وسبحان الله قبل العام الدراسي بأسبوع أذكر واحد من الطلاب اتصل لي قال يا أستاذ تعرف فلان؟ قلت نعم. قال فلان مات. قال سبحان الله، تذكر الأماني. قال فلان مات، سبحان الله. وسبحان الله شوف كيف ما يتوقع أبدا أنه سيموت، وهو كان يعني أيضا يقود سيارة بدون يعني ليسن دون رخصة، وكانت سيارة في الجراج في محل التصليح، وعنده الدراجة هذه، فكان لابس لباس حتى لباس النوم، وخرج وقت الضحى قال أشوف السيارة وأرجع البيت بلباس نومه، قال وركب الدراجة وخرج. وسبحان الله تعرف الشباب وحماسة الشباب، كانت الإشارة قريبة يعني تكون حمراء لكنه تجاوزها، وجاء السيارة صدمت ومات مباشرة، وانقطعت كل الآمال والأحلام. وسبحان الله نسأل الله أن يرحمه ويغفر له. لكن تأمل سبحان الله كيف هذه الدنيا، ما تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالمسلم عليه أن ينتبه ولا يغره الأمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل. فتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلب الكبير يؤمل في البقاء وفي الدنيا والعيش فيها. والذي ينبغي أن يكون حال الكبير أن أي يوم يمر عليه هذه نعمة من الله تعالى له، أن الله تعالى أمد له في عمره. بل هذا لا فرق بين كبير وصغير، لأن أكثر من يموت من الشباب. انظر إلى كبار السن في حيك تجدهم معدودين، لماذا؟ طيب أين الشباب الذين كانوا في زمانهم؟ ماتوا. فأكثر من يموت من الشباب. فالله هذه نعمة عظيمة، عندما تستيقظ من نومك تفتح عينيك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذه نعمة عظيمة، الله نعم عليك بيوم جديد، بإمكانك أن تتوب إلى الله، تكثر من قراءة القرآن، تصلي لله، تقبل على الله جل وعلا. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. تجد عمره 60 سنة خلاص، يعني رجل في الدنيا ورجل في القبر كما يقولون، ومع ذلك تجده يفوت صلاته وينغمس في المحرمات والمعاصي ولا يبالي بآخرته. وهذا الذي ينبغي عليه، أن يكون في كل أحواله مقبلا على ربه، مقبلا على ذكر الله، حتى أنه ينقطع عن الناس إلا فيما لا بد منه، وهكذا يستعد للقاء ربه جل وعلا. ويقول علي رضي الله عنه: إنما أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. قال: فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق. تأمل في حكمة علي رضي الله عنه، لأن طول الأمل هذا مفتاح للشهوات، واتباع الهوى هذا يتعلق بجانب الشبهات والباطل. وهكذا الإنسان بين هاتين الفتنتين. قال: فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإذا نسي الإنسان الآخرة فسد قلبه. يعني كما قال بعض السلف: لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد قلبي. والله إن حياة المؤمن بقصر الأمل، حياة المؤمن الجادة الحقيقية بقصر الأمل. يعني هذا في كل شيء، كما عرفنا إن قمت تصلي قلت هذه آخر صلاة ستتقن صلاتك تحسنها، حتى إذا دخلت بيتك إذا قلت لنفسك ربما يكون هذا اللقاء آخر لقاء بزوجتي وأولادي، كيف يكون حالي معهم؟ هذا كان يفعله الحسن البصري، كان إذا أصبح وإذا أمسى يقول لأهله: يا أهله الثوى فيكم قليل، يعني البقاء فيكم قليل. إذا تذكر قصر الأمل، ربما تكون هذه آخر نظرة وآخر لقاء مع زوجته أولاده، كيف سيقبل عليهم، سيوصيهم بما ينفعهم، سيلاطفهم، وهكذا. لكن وهكذا في كل أحوالك. يعني كانت معاذة تلميذة عائشة رضي الله عنها رحمه الله تعالى، كان إذا جن عليها الليل تقول: هذه ليلتي التي أموت فيها. تخيل إذا قيل لك هذه الليلة آخر ليلة في حياتك، ماذا ستفعل؟ والله ما تنام في الليل، تقوم الليل كله. طيب هل أنت تضمن نفسك أنك ستعيش غدا؟ لا. لكن سبحان الله الغفلة طول الأمل. هكذا كانت تقول في كل ليلة، تقول هذه الليلة التي سأموت فيها، فتقوم وتصلي ما يكتب الله لها، ثم إذا أصبحت في النهار تقول هذا آخر نهار في حياتي، هذا اليوم الذي سأموت فيه، فتصبح صائمة. وهكذا كانت صوامة قوامة رحمها الله تعالى. بسبب ماذا؟ بسبب قصر الأمل في الدنيا. اجتمع ثلاثة من العلماء وتذاكروا مسألة الأمل كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله وغيره، فسأل كل واحد يسأل الآخر: ما أملك في هذه الدنيا؟ فقال قال: أنا ما تمر علي جمعة إلا وأقول أنا سأموت خلال هذا الأسبوع فأعمل. فقالوا: هذا أمل طويل. فقالوا للثاني: ما أملك؟ قال: أنا ما يمر علي يوم إلا وأقول أنا سأموت فيه. فنظروا للثالث فقالوا له: وأنت ما أملك؟ فقال رحمه الله تعالى: ما أمل من نفسه بيد غيره. يعني أنت نفسك بيد الله جل وعلا، فكل نفس هكذا يكون لك في الدنيا فهذه نعمة من الله تعالى، فهذا يجعل الإنسان يسارع إلى الله جل وعلا. وإذا غفل وألهاه الأمل غدا سيتمنى وسيندم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وأيضا ورد حديث في هذا الحسين أن نقرأ في هذه الآية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من أهل القبلة من شاء الله، يعني من عصاة الموحدين، قالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار. قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. قال: فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. قال فيقول الكفار يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما قال مثقلة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سبحان الله، تأمل كيف قلبه يتقطع من الندم والألم، كل هذا بسبب طول الأمل. قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومع ذلك يعني إذا أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب الله وباليوم الآخر فسوف يعلمون، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويستعجلون بالعذاب. فالله تعالى يرد عليهم يقول وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. لا تستعجلوا العذاب، انظروا إلى القرى من قبلكم كيف أهلكهم الله تعالى، وكل قرية لها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، إلا ولها كتاب معلوم. تأمل ما قال حتى أجل معلوم، قال كتاب معلوم، يعني لها يعني قدر محدد مكتوب، لأن لا يتغير شيء. المكتوب كما قلنا فيه توكيد، وذلك حتى الفرائض يعبر يعني بالأمر بها بالكتابة. قال كتب عليكم الصيام، يعني مكتوب لا يزول لا يذهب لا يتغير. فكذلك هنا قال إلا ولها كتاب معلوم، كتاب لا يتغير لا يتبدل، معلوم في وقت معلوم محدد، وبين الله دقته. قال ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ما تسبق من أمة أجلها فيهلكها الله تعالى قبل الأجل الذي كتبه الله تعالى لها. هذه الأمة تبقى مثلا 10 سنين ثم ينزل العذاب، هذه الدولة تبقى 20 سنة ثم ينزل عليها العذاب. ما تسبق من أمة أجلها مهما حلت بها من النكبات، هذا أجل من الله تعالى. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وما يستأخرون. وهذا كله يتناسب مع جو السورة، فهذا يقطع طول الأمل. لا تغتر بطول الأمل، فكل شيء عند الله تعالى بكتاب معلوم. وتأمل هنا قال إلا ولها بالواو، يعني إلا والحال أن لها كتاب معلوم، إلا والحال لها كتاب معلوم. هذا في زيادة توكيد، لأن السورة قائمة على هذا المقصد، بخلاف بعض الآيات في القرآن يعني ما تأتي هذه الواو يعني معها، كما في ماذا الشعراء ولا نعم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. نعم يعني هذا على الأصل، لكن إذا كان السياق يحتاج إلى توكيد يعني يأتي هنا التوكيد، لأن السياق في استعجالهم العذاب وأنهم يعني وطول الأمل والتمتع. فقال ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ثم مع ذلك يعني انظر يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينذرهم بالعذاب فيستعجلون به ويخبرهم أن العذاب له أجل محدد، ما يكتفون بهذا بل يسخرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال هنا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وسبحان الله هذا يتناسب ذكره مع طول الأمل، لأنك ماذا ترجو من إنسان طال أمله وغره طول الأمل؟ ماذا ترجو منه؟ توقع منه كل شيء، لأن هذا الإنسان ما يحاسب نفسه، ما يعتقد أنه في يوم من الأيام سيحاسب وسيجازى على أعماله، إذن سيفعل ما يشاء وسيقول ما يشاء. وذلك سبحان الله السورة برز فيها موضوع السخرية والاستهزاء والإباء، هكذا يفعل طول الأمل بصاحبه والعياذ بالله. قال وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني سبحان الله جعلوا هذه الصفة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى اختصه بالقرآن الكريم وأنزل عليه هذا الذكر العظيم، جعلوها هي سبب السخرية، حتى كأنها لقب يسخرون به، قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. أنت إذا سخرت من إنسان تقول يا أيها المجنون، يا أيها كذا، وإذا بهم يجعلون هذه الصفة التي هي صفة مدح كمال عظيم يجعلونها سبب السخرية والعياذ بالله. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يعني هذا الذكر الذي ينزل عليك يعني هذا ليس ملكا كما تدعي، وإنما هو جني يتراءى لك فيأمرك بما تقول به من أننا نترك ديننا ودين آبائنا، هذا جنون. هم يقصدون هذا الجنون، طبعا هم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم مجنون بمعنى المجنون الذي فقد عقله، يعني يخرق ثيابه ويهذو في كلامه، لا أو يهذي في كلامه، وإنما يقصدون أنه جاء بما لا تقبله عقولهم من ترك دين آبائهم، من تسفيه آلهتهم، فهكذا وصفوه بالجنون. قال وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ثم يتمادون في سخريتهم وجرأتهم. لو ما تأتينا بالملائكة، لو ما هي أخت لولا، يعني التي تدل على التحضيض، يعني هلا لولا لوما، لكن لا شك أنها بينها فروقات، هذا يحتاج إلى تدقيق في اللغة العربية والله أعلم. لو ما تأتينا، هل يكون فيها زيادة مبالغة؟ لو ما يقولونها بملء الفم، لو ما تأتينا، الله أعلم. لو ما تأتينا بالملائكة، يعني يشهدون لك بالرسالة، نريد أن نرى الملائكة، هكذا يقولون، نريد أن نرى الملائكة بأعيننا يشهدون، يقولون هذا رسول من عند الله. لو ما تأتينا، شوف كيف الجرأة، لو ما تأتينا بالملائكة، ثم يحثون عليه، يقول إن كنت من الصادقين هيا ائت بالملائكة إن كنت من الصادقين. وهكذا الله ذكر هذا عنهم في آيات كثيرة في القرآن، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قال يأتي الجواب والدفاع من الله لنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. يعني هم يستعجلون نزول الملائكة، يطلبون نزول الملائكة، الله تعالى يقول ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ليس كما يريدون، ما ننزل الملائكة إلا بالحق. قال مجاهد رحمه الله بالرسالة والعذاب. الملائكة إذا نزلوا إما أن ينزلوا لي، يعني هذه أعظم وظيفتين، إما بإنزال الوحي على الرسل بالرسالة أو بالعذاب. ولهذا الله قال عنهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا إيش لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وهكذا هنا قال وما كانوا إذا منظرين، يعني الملائكة ما تنزل هكذا عبثا، جنود الله، ما تنزل إلا بالحق، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، فإذا نزلت لا أهلكهم الله تعالى. انظر كيف الله تعالى أنزل ملائكته في غزوة بدر وحتى أهلكوا المشركين وقتلوهم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا من الحق، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، يعني إذا أصل الكلام إذا ما كانوا منظرين، إذا يعني حرف جواب، يعني يعني إذا تأتيهم الملائكة وبعد ذلك ما كانوا منظرين. لكن يعني هنا قدم للاهتمام، قال وما كان، الاهتمام بالجملة، وما كانوا إذا يعني إذا أنزلنا الملائكة منظرين، يعني ما نمهلهم، تأخذهم الملائكة وينزل عليهم العذاب، وما كانوا إذا منظرين. ثم تأمل رد بعد ذلك استهزاءهم بأنه مجنون. انظر، هم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنك المجنون، ثم أيضا تجرأوا وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة. فأجابهم أولا عن طلبهم نزول الملائكة، قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا منظرين. هذا فيه إنذار وتخويف وقاطع لهذه الأماني الباطلة. ثم رد استهزاءهم بأنه مجنون، فقال إنا نحن نزلنا الذكر لا كما يقولون ويدعون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما جئت بهذا القرآن. فقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، فهذا فيه رد عليهم. لكن تأمل زيادة في الجواب والرد، قال وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون، هذا فيه زيادة في النكاية بهم، لأنهم في الحقيقة ما يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة ويقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، إلا لما قام في قلوبهم من الحسد لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعرفون بلاغة القرآن وعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله، فكانوا إذا سمعوا الذكر تمتلئ قلوبهم من الحسد. لماذا؟ قالوا لولا أنزل هذا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهذا من حسدهم. فهكذا كما قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني من الحسد والبغض، ويقولون إنه لمجنون. بسبب ماذا؟ بسبب القرآن الذي جاء به. ولهذا قال وما هو إلا ذكر للعالمين. وكذلك هنا قال إنا نحن نزلنا الذكر، يعني هذا ليس بكلام مجنون ولا بكلام جني، يعني جاء به جن. إنا نحن نزلنا الذكر، هذا في تعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر. ثم كما عرفنا قال زيادة في النكاية بهم وإنا له لحافظون. وسبحان الله، وإنا له لحافظون، هذا الذي يحرق قلوبهم، لأنهم بهذا الاستهزاء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا يتم نوره، والله حافظ دينه، وإنا له لحافظون. ولهذا الآن هذه الصور تتكرر في كل زمان، هذه الرسومات الساخرة بنبينا صلى الله عليه وسلم استهزاء به. فهذا لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ومن أعظم ما يطمئن قلب المسلم أن هذا الدين محفوظ. يعني هم يحاربون ماذا؟ يحاربون من؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، وما يضر البحر إذا ولغت فيه الكلاب، ما يضره شيئا، فما يضره شيء. فهكذا الله تعالى يقول وإنا له لحافظون. إذن مهما سخروا، مهما كادوا، مهما فعلوا، دبروا، خططوا، لن يضر الله شيئا، وهذا الدين محفوظ لا محالة، ومنصور لا محالة، وإنا له لحافظون. فهذا فيه أعظم جواب لهؤلاء. وذلك نعرف لماذا جاءت هذه الجملة هنا وإنا له لحافظون، هذا زيادة في الجواب ونكاية بهم، وإنا له لحافظون. وأيضا إذا ربطناها بمقصود السورة، يعني لعلها أيضا تتناسب مع الأمل. فالأمل لهذا الدين أنه دين الله تعالى باقي، وكتاب الله محفوظ مهما سخر هؤلاء واستهزأوا، والله أعلم. ولهذا هم يعني كانوا يتمنون أن تنقطع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بموته، يعني كما قالوا دعوا محمدا فإنه أبتر لا ولد له، فإذا مات يعني انقطعت دعوته. فالله تعالى نصر نبيه، قال إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي هذه الآية الإخوة ميزة عظيمة لهذه الميزة التي امتاز بها الإسلام عن سائر الأديان، أن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظ القرآن الكريم، وهذا هو السر في بقاء القرآن الكريم. وهنا قصة لطيفة في هذا ذكر القرطبي في تفسيره، قال يحيى بن أكثم: كان للمأمون مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، قال فتكلم فأحسن الكلام والعبارة، قال فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع، ووعده، فقال: ديني ودين آبائي، وانصرف. قال فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما، قال فتكلم على الفقه فأحسن الكلام، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك. تأمل، يعني المأمون ماذا قال له؟ قال له: أسلم وأعطك، يعني كلام يسير عرض عليه الإسلام فقط بدون أدلة بدون براهين، فما تدري كلمة ربما تؤثر في نفس الكافر تجعله يبحث عن الحق. وهكذا فعل هذا اليهودي، قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان. قال: وأنت تراني حسن الخط فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، يعني انطلى التحريف على الأحبار. قال: وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة أو البيعة، نعم، فاشتريت مني، أدخلتها البيعة فاشتريت مني، يعني الكنيسة انطلت عليهم أيضا على الرهبان، انطلت عليهم التحريفات في الإنجيل لأن ما يحفظون كتبهم، وهذا إلى يومك هذا. هات يهودي يحفظ التوراة كلها عن ظهر قلب، لا يوجد. هات نصراني يحفظ الإنجيل عن ظهر قلب، لا يوجد. قال: وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت. شوف، ما قال أدخلها المسجد ولا عند العلماء، قال: أدخلتها الوراقين، فقط الوراقين يكتبون. قال: فتصفحوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها. سبحان الله، شوف كيف هذا عامة الناس عندهم اهتمام بالقرآن، حتى الوراقين الذين ينسخون. قال: فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر، فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل؟ قال: قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله تعالى قال هنا، قال: فجعل حفظه إليهم فضاع، قال: بما استحفظوا من كتاب الله، الله استحفظهم عليه، جعل حفظ الكتاب إليهم فضاع. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع. فسبحان الله، فهذا هو السر في حفظ القرآن الكريم. وسئل القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي المعروف عن السر في حفظ القرآن دون غيره، فأجاب بهذا الجواب، قال: لأن الله تولى حفظه بذاته سبحانه جل وعلا. فقال الراوي عنه، قال: فذكرت هذا الكلام للمحامي فقال لي: لا أحسن من هذا الكلام. نعم، سبحان الله، إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، سبحانه جل وعلا. وسبحان الله، تأمل يعني كم من الهجمات التي شنت على القرآن الكريم في تحريف القرآن الكريم، يعني على مر التاريخ، من مسيلمة الكذاب وسجاح التميمية، وجاء من بعدهم من المحرفين القرآن الكريم. يعني حتى قرأت عن الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى، أنه ذكر أنهم لما زاروا إفريقيا هذا في الستينات 1960، وجدوا نسخا محرفة للقرآن الكريم وتقرأ. فهناك الحكومة، حكومة مصر جزا الله خيرا، قررت أن هنا كان كأنه يقول كان بداية عمل مصحف مرتل بأصوات هؤلاء القراء الذين حفظ الله بهم القرآن الكريم، تلاوة الحصري ومنشاوي وعبد الباسط وكذا، ونشرت في العالم الإسلامي، وكان بالفعل بأجمل التلاوات إلى زمانك هذا. فلما سمع الناس مثل هذه الأصوات وهذه التلاوات أعرضوا عن كل النسخ الأخرى وفقط استمعوا لها، فاهتدوا إلى إيش؟ إلى أن بعض النسخ محرفة وتركوها. فكان هذا في سبب عظيم لحفظ القرآن الكريم، ويعني سبحان الله. وكان هناك أيضا يعني مشروع يعني يهودي في يعني قرآن نت كذا، فأن أن تجمع الكتب السماوية كلها، وفي يعني بطريقة تكون يعني سهلة في البحث وكذا. فلما عرضت هذه النسخة على هيئات في بعض البلاد الإسلامية، يعني اكتشفوا فيها تحريفات كثيرة، حتى يجعل القرآن موافقا للتوراة وموافقا للإنجيل في التثليث، في يعني أمور كثيرة. حتى بقرة صفراء حرفوها في الترجمة قالوا حمراء حتى يوافق ما في التوراة، إلى هذه الدرجة يعني سبحان الله. فأيضا يعني رفض هذا المشروع بإدخاله في الدول الإسلامية. وهكذا يعني يعني كثير من التراجم أيضا، يعني الترجمات القرآن الكريم يدخل فيها التحريف، يدخل إذا كانت يعني فقط يعني من يعني المستشرقين أو دول غربية، وهذا وجد، يعني يحرفون معاني القرآن وبما يتناسب مع يعني عقائدهم الفاسدة. بل هناك يعني كان مصحف حذفت فيه آيات الجهاد، يعني في طبع يعني هناك في البلاد الغربية في أمريكا أو كذا. وهذا كل محاولات كلها باءت بالفشل. يعني تأمل كيف الله تعالى يعني جعل هذه الأمة تحفظ القرآن يعني في الصدور قبل السطور. تجد الأطفال الصغار يحفظون القرآن الكريم، ما يسقطون منه حرفا واحدا. والعجيب يعني في حفظ القرآن، القرآن يعني اللغة العربية لغة كما تعرفون فيها الإعراب، فيها الضمة والفتحة والكسرة. بل أعجب من هذا، القرآن يعني كما هو معروف تواتر لنا بالقراءات المعروفة، يعني القراءات يعني انظر إلى الخلاف كما مر معنا، ربما الشدة والفتحة والضمة تختلف، بل يعني طريقة الأداء كل هذا محفوظ إلى يومك هذا، من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، حتى طريقة أداء القرآن الكريم وتلاوته حفظه الله تعالى. بل أنا أذكر كنت يعني أقرأ على شيخ من مشايخ القرآن، فيعني قال لي سبحان الله، شوف في سورة الفتح سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أذكر الفائدة هذه، قال سيماهم مكتوبة بالألف، يعني لو تنظر الآن يعني سيماهم مكتوبة بالألف ممدودة سيماهم، لكن باقي مواضع أحيانا ترسم مكان الألف سنة وعليها ألف خنجرية، وأحيانا بدون رسم سنة فقط ألف خنجرية. يعني انظر هذا الرسم الدقيق لهذه الكلمة سيماهم، أحيانا بدون يعني سنة مجرد ألف خنجرية، وأحيانا سنة مع ألف، وأحيانا ألف ممدودة فقط في هذا الموضع سيمان في وجوه، لأن هذا أشرف موضع سيمان في وجوه من أثر السجود، باقي المواضع بدون الألف هذه. فسبحان الله، انظر هذا حفظ من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، يعني لهذه الدرجة. حقا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون. ثم أيضا حفظ الله تعالى لنا معاني القرآن الكريم من التحريف، فقيض الله تعالى لهذا القرآن علماء يحفظون معانيه من آثار الصحابة، من تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث حفظت التي فيها تفسير القرآن بلا شك، يعني أقيموا الصلاة، حفظ السنة كله يدخل في حفظ القرآن الكريم. وذلك العلماء يستدلون بهذه الآية على حفظ السنة أيضا، لأن القرآن ما يمكن أن يحفظ إذا لم تحفظ السنة، ولا كيف سنعرف الصلاة والزكاة والحج وأحكام العبادات إلا إذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة، وهكذا حفظت آثار الصحابة في تفسير القرآن، في آثار التابعين الذين مخير هذه الأمة. وهكذا انظر إلى هذه التفاسير يعني من زمان السلف، تفسير ابن جرير وابن كثير، وهكذا وتوالى المفسرون على تفسير القرآن خدمة لهذا الكتاب العظيم. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، تأمل، حتى إن الله تكفل ببيان القرآن الكريم، يعني ما تكفل فقط بحفظه وحفظ كلماته، بل تكفل بحفظ بيانه. فهذا كله من رحمة الله تعالى بهذه الأمة، يعني ما لنا بعد هذا والله عذر إلا أن يعني نقبل على التمسك بالقرآن الكريم وحفظ القرآن ومدارسته وتعليمه للناس ونشره بين الناس. هذا الكتاب الوحيد هو المحفوظ يعني من الكتب السماوية، فهذا هو الحق الذي أنزله الله تعالى وحفظه الله تعالى للبشرية. فإذا هذا يدفع المسلمين إلى أن ينشروا هذا الدين بقوة وجد واجتهاد في الدعوة إلى الله تعالى، بخلاف الذي أصلا هو ما عنده يعني دين محفوظ أصلا. ويعرف أي واحد، أي منصف، أي مثقف يقرأ الكتاب السماوي يطلع فيه على عجائب ومنكرات، مستحيل أن يكون هذا كتاب من عند الله، مستحيل. لكن الإشكال أن هؤلاء لا يمكنون عوام الناس من قراءة الكتاب المقدس. يعني أنا أذكر مرة في ألمانيا كنت أقول للممرضة، يعني أنت والله لو بس تقرأين، يعني أعطيتها رسالة عن الإسلام، قلت بس تقرأين، بس لو تقرأين المواضع هذه من الكتاب واحكمي أنت. قالت لا مستحيل، نحن ما نقرأ. تقول هكذا، نحن ما نقرأ، ما يجوز لنا أن نقرأ هذا الكتاب، فقط يقرأه الباب هو اللي يعلمنا في الكنيسة فقط، أما نحن ما يمكن نقرأ. شوف كيف يعني وضعوا هذا الحاجز بينهم وبين الاهتداء، لأن يعرفون إذا قرأوا. وذلك كثير من الذين يسلمون منهم يعني يكون عنده عقل ويقرأ ويفكر، فيشوف تناقضات ويشوف يعني منكرات في كتبهم، في سب الأنبياء وانتقاص الأنبياء، وفي يعني وصف الله تعالى بصفات النقص، فهذا يجعل ينفر منها. ما مستحيل أن يكون هذا كتاب سماوي، لكن ما أن يقرأ القرآن إلا حقا ويهتدي. فإذا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نعم سبحان الله. وأنا أقرأ الآية هذه، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني سبحان الله، يعني ممكن نقول العبرة بعموم اللفظ، سبحان الله. يعني تذكرت قصة أسيد بن حضير وهو يقرأ سورة البقرة، وسبحان الله انظر كيف، يعني كما تعرفون القصة، لما يعني رأى أنوارا كان يقرأ، نعم نعم، في رواية الكهف في رواية البقرة. فالشاهد أنه يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلك الملائكة نزلت لقراءتك، يعني سبحان الله، يعني ما ننزل الملائكة إلا بالحق. تخيل يعني أنت تقوم، وهذا ليس خاصا بالصحابة الإخوة، يعني هذا يمكن أن يحصل للواحد منا، ونحن والله أضعف وما لنا إلا رحمة الله تعالى، لكن المسلم يرجو رحمة الله تعالى. ويعني روي في بعض الأحاديث، يعني إذا قام المسلم الليل قام من ورائه ملك، فلا يزال يعني يقترب منه، يعني وهكذا. ف الشاهد أن هذا يعني والملائكة تحف مجالس الذكر، فكذلك يعني ما تستبعد أنك أنت تقرأ القرآن الله تعالى ينزل ملك يسمع قراءتك مثلا، أو تجتمع ملائكة يستمعون لك وأنت تقرأ، ما ننزل الملائكة إلا بالحق. فهذا أعظم حق أن يقوم المسلم بكتاب الله يقرأ القرآن. يعني أنت الآن تفكر في هذه الدنيا، في هذه الأرض التي يعيش الناس عليها، يعني مهما قام الناس من أعمال، إذا كانت هذه الأعمال كلها في الدنيا والله لا قيمة لها عند الله، ما في عمل له قيمة إلا العمل الذي يتصل بوجه الله، وهذا من أعظم الأعمال وأشرف الأعمال أن يتلى كلام الله. نحن ما خلقنا إلا لها، ما خلقت الأرض إلا لهذا، لإمارتها بالقرآن والتوحيد والعبودية، فما ننزل الملائكة إلا بالحق حقا، سبحان الله. طيب لعلنا نقف هنا، وإن شاء الله نكمل ما يتيسر من آيات السورة في الدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يعيذنا من طول الأمل في هذه الدنيا، وأن يعلق قلوبنا به وبالدار الآخرة، نسأل الله تعالى أن يبعث في قلوبنا قصر الأمل وتذكر الموت والآخرة دائما، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.